الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذه الترجمة: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان عملين عظيمين من أعمال القلوب، ولا تزال الأبواب عنده رحمه الله متتالية فيما يتعلق بأعمال القلوب. مر معنا أولا المحبة، ثم الخوف، ثم التوكل، ثم هذه الترجمة في بيان عبوديتين عظيمتين من عبوديات القلب، وهما الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله تبارك وتعالى وخوف عقابه جل وعلا. وأتى بهما في باب واحد في هذه الترجمة، فذكر أولا قول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ثم ذكر قول الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالآية الأولى في الخوف، والآية الثانية في الرجاء، والترجمة معقودة لبيان هاتين العبوديتين العظيمتين، بل إنهما مع المحبة، وقد تقدمت في باب مستقل عند المصنف رحمه الله، تعد أركانا للتعبد، تعد أركانا للتعبد، لأن كل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون قائمة على أركان ثلاثة، وهي المحبة، وقد تقدمت عند المصنف رحمه الله تعالى في ترجمة مستقلة، والرجاء والخوف، وهما ما عقد له المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة. فالمحبة والرجاء والخوف أركان ثلاثة للتعبد، بمعنى أن كل عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان: تصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وتصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وهكذا في جميع الطاعات. قد جمع الله عز وجل هذه الأركان الثلاثة في قوله في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر جل وعلا في هذه الآية الأركان الثلاثة للتعبد، وجمعت هذه الأركان في فاتحة الكتاب، فإن قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، فيها المحبة، وقوله: الرحمن الرحيم، فيها الرجاء ويرجون رحمته. وقوله مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فيها الخوف، لأن القارئ إذا قرأ متدبرا ومتأملا في الآية الأولى يتحرك في قلبه الحب، لأن الحمد والثناء مع الحب، وإذا قرأ الرحمن الرحيم تحرك في قلبه الرجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا قرأ مالك يوم الدين تحرك في قلبه الخوف. وبهذه الثلاث، المحبة في قوله الحمد لله رب العالمين، والرجاء في قوله الرحمن الرحيم، والخوف في قوله مالك يوم الدين، بهذه الثلاث إياك نعبد، بهذه الثلاث إياك نعبد. فالعبودية ذكرت في سورة الفاتحة بعد أن أرسيت أركانها، بعد أن أرسيت أركانها، وهذا كله يبين لنا المكانة العظيمة والمنزلة العلية لهذه العبوديات، وهي من أعمال القلوب. والعبد بحاجة ماسة إلى أن يكون دائما وأبدا جامعا بين الرجاء والخوف، يحب الله سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله. ينبغي أن يكون العبد دائما جامعا بين الرجاء والخوف، وتكون فيه هاتان الخصلتان بتوازن واعتدال، لأنه إذا أعمل الخوف وأهمل الرجاء قنط من رحمة الله، وإذا أعمل الرجاء وأهمل الخوف يئس من رحمة الله، يئس أمن من مكر الله، أمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وكل من القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى كل منهما من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أدلة. ولهذا ينبغي أن يكون العبد دائما وأبدا راجيا خائفا، جامعا بين الرغبة والرهبة، والدين كله قائم على الرغبة والرهبة. ولهذا تجد آيات القرآن الكريم يذكر فيها الترغيب والترهيب، يذكر فيه آيات الخوف وآيات الرجاء. ومثل ذلكم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من أفرد ذلك بالتصنيف في الترغيب والترهيب لكثرة ما جاء من ذلكم عن رسول الله تبارك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتأتي أحاديث مرغبة كثيرة وأيضا أحاديث مرهبة. وينبغي على العبد أن تكون هذه حاله دائما وأبدا راجيا رحمة الله تبارك وتعالى، خائفا من عذابه. إن فرط في أحد هذين اختلت العبودية، إن فرط في أحد إحدى هاتين العبوديتين اختلت العبودية، لأنه إن فرط في الخوف أمن من مكر الله، إن فرط في الخوف أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وإن فرط في الرجاء قنط من رحمة الله. وينبغي على العبد دائما أن يكون جامعا بين الرجاء والخوف. ولهذا فإن هذه الترجمة عظيمة الشأن في باب التوحيد وكتاب التوحيد، وأهميتها بالغة فيما يتعلق بتحقيق توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد إنما يتحقق بتحقق هذه العبوديات. وكلما عظم إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى وعظمت معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأيضا المعرفة بنعمه وعطاياه وآلائه، والمعرفة بعقوباته التي أعدها لأهل الإعراض عن طريقه، إذا عظمت معرفة العبد بذلك كله وجد عنده الرجاء والخوف، واجتمع فيه اجتمعت فيه الرغبة، الرغبة والرهبة. فإذا هذه الترجمة عظيمة الشأن فيما يتعلق بالتوحيد وتحقيقه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله. أفأمنوا مكر الله، والسياق الذي ورد فيه هذا الموضع سياق يتعلق بأهل القرى الذين أعرضوا عن دين الله وعن دعوة أنبياء الله تبارك وتعالى، واغتروا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من متع دنيوية وصحة وعافية ونحو ذلك، فازدادوا إعراضا. يقول الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء وشأنهم: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أي أن الإنسان إذا كان ممتعا بالصحة والمال والتجارة ونحو ذلك من متع الدنيا، يجب عليه أن يتنبه أن هذا العطاء، أن هذا العطاء وهذا المن من الله سبحانه وتعالى ليس دليلا على رضا الله عنه، ليس دليلا على رضا الله عنه ولا دليلا على محبته له، وإنما أعطاه ما أعطاه ابتلاء وامتحانا. مثلما أنه يبتلي بعض العباد بالفقر، فإنه يبتلي بعض العباد بالغنى والصحة والمال ونحو ذلك. فإعطاؤه جل وعلا لبعض عباده صحة ومالا وتجارة وثراء وغير ذلك ليس ذلك دليل الإكرام والإنعام. وكذلك منعه لبعض عباده من صحة أو عافية أو غنى أو نحو ذلك ليس دليلا على أنه سبحانه وتعالى مثلا لا يحبه أو يعاقبه بمثل ذلك، ليس هذا هو المراد، وإنما كل ذلك ابتلاء وامتحان. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ماذا قال الله؟
كلا،
أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء، ليس الأمر كما يعتقد هؤلاء. فالذي يكرمه الله ويمده بالمال والعطاء والثراء وغير ذلك ليس ذلك دليلا على الإكرام، وكذلك من يمنعه ليس ذلك دليلا على البغض وقصد الإهانة. قال ربي أهانا، ليس الغرض ذلك. قال كلا، أي ليس الأمر كما يظنون، وإنما يعطي سبحانه وتعالى من شاء من عباده من المال والصحة ابتلاء وامتحانا، وأيضا يضيق على من شاء في ماله أو في صحته أو غير ذلك ابتلاء وامتحانا، كل منهما مبتلا ممتحن. فإذا هؤلاء اغتروا بالنعمة، أهل القرى اغتروا بالنعمة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياها وأمدهم بها، فتمادوا في طغيانهم، تمادوا في إعراضهم، فأمنوا من مكر ربهم، أمنوا من مكر ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله. والأمن مكر الله يكون في العبد عندما يكون في صحة وفي عافية وفي مال، ولا يزال متماديا في العصيان، متماديا في الطغيان، متماديا في الإعراض. وربما أيضا قالت له نفسه أو قال له الشيطان: هذه الصحة التي أوتيتها وهذا المال الذي أعطيته وهذا الثراء الذي منحته هذا دليل على محبة الله لك، لا يزال يعطيك. فيتمادى والعياذ بالله في طغيانه، آمنا من مكر الله، آمنا من مكر الله سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يكون بهذه الصفة آمنا من مكر الله عز وجل إلا من كان من أهل الخسران والحرمان في الدنيا والآخرة، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا يفيد أن الأمن من مكر الله خسران وحرمان من خيرات الدنيا والآخرة. ومفهوم المخالفة لذلك أن ضد ذلك سبيل خير العبد وفلاحه ورفعته، عندما يكون يقظا متنبها لا تغره الدنيا ولا تفتنه متعها، بل لا يزال محافظا على طاعة ربه مقبلا على أوامره سبحانه وتعالى. قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون. ومن المكر الذي دلت عليه الآية مكر الله بالعبد أن يمده بالنعم وهو لا يزال متماديا في العصيان، استدراجا له، استدراجا له سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ تنتهي دنياه وتنقضي حياته وهو مغتر بهذه المتع والدنيا التي فتحت عليه، فيموت والعياذ بالله على الصدود والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، فيكون من الخاسرين. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، والقائل هو خليل الرحمن فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه، عندما جاءته الملائكة تبشره على كبر سنه بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. مثل ذلك قول يعقوب عليه السلام لبني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، حذرهم من اليأس من روح الله تبارك وتعالى. وإبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه يقول في هذا المقام العظيم فيما ذكره الله عنه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يكون الإنسان بهذه الصفة قانطا من رحمة الله إلا إذا ضل طريق الصواب وأخطأ الجادة السوية وانحرف عنها. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إلا من ضل عن صراط الله المستقيم، بمعنى أن من كان على الصراط لا يقنط، لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي التنبه هنا أن عدم القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون مصاحبا له طاعة لله، ينبغي أن يكون مصاحبا له طاعة لله وسيرا على صراطه المستقيم، فيجمع بين الطاعة والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه مع اجتماع هذا الخير فيه يكون راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى، خائفا أيضا من عذاب الله عز وجل. أما من سواه فإنه يشتط به الانحراف إلى إحدى ناحيتين، إما قنوط من الرحمة أو أمن من المكر، إما قنوط من الرحمة أو أمن من مكر الله تبارك وتعالى. وكل من هذين المسلكين من عظائم الذنوب وكبائر الآثام كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله.
ثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، أي سأله رجل عن الكبائر ما هي، فعدد صلوات الله وسلامه عليه هذه الكبائر الثلاث: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، عدد عليه الصلاة والسلام هذه الكبائر الثلاث. وعده لها ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، فالكبائر ليست ثلاثا ولا سبعا، بل كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إلى السبعين أقرب أو إلى السبعمائة أقرب. الكبائر كثيرة، الكبائر التي ذكرت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة، فهذا ليس من باب الحصر، لكن تنبيها لهذا السائل إلى هذه الكبائر الثلاث العظيمة. ولعله عليه الصلاة والسلام في كل مرة يجيب فيها عن الكبائر يجيب السائل بما يراه متناسبا مع المقام، بما يراه صلوات الله وسلامه عليه متناسبا مع المقام أو الحال التي سئل فيها صلوات الله وسلامه عليه. سأله رجل عن الكبائر فقال الشرك بالله، وهذا أكبر الكبائر وأعظمها على الإطلاق، فهو أظلم الظلم وأكبر الجرم، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك بالله تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى، كان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يطلب المدد والعون من غير الله أو نحو ذلك من العبادات، فكل صرف للعبادة لغير الله شرك بالله ناقل من الملة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال واليأس من روح الله، عده صلوات الله وسلامه عليه من كبائر الذنوب. واليأس من روح الله، اليأس من روح الله تبارك وتعالى هو أن يبلغ الحال بقلب المسلم أو قلب الإنسان إلى أن ييأس، يصاب بإياس من الرحمة. وهذا الإياس من رحمة الله تبارك وتعالى وجوده في القلب له أسباب، منها أن يتراكم أو تتراكم على العبد الذنوب، تتراكم عليه وتتكاثر الآثام، فيبلغ به الحال من الظن أن مثل هذه الجرائم بهذا الحجم وبهذا القدر وبهذه الكثرة لا مجال لغفرانها، فيكون يائسا من رحمة الله تبارك وتعالى. أو يكون على غير معرفة بالله وأسماءه ورحمته وعفوه وغفرانه وتوبته وقبوله لتوبة التائبين مهما بلغت الذنوب ومهما كبرت الآثام، فييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فاليأس من رحمة الله أو من روح الله جل وعلا له أسباب عديدة، و أعظم ما يكون في ذلك تمادي العبد في العصيان مع الجهل بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ورحمته جل وعلا التي وسعت كل شيء. قال والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله تبارك وتعالى، والأمن من مكر الله يكون بتمادي الإنسان في المعاصي وهو في الوقت نفسه آمن من العقوبة، آمن من حلول عقوبة الله تبارك وتعالى به، فيتمادى في عصيانه ولا تزال نعم الله عليه تتوالى، وهو لا يزال أيضا في صدوده وإعراضه وإقباله على العصيان آمنا من مكر الله جل وعلا. وكل من اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، كما هو واضح في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
ثم أورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فجمع رضي الله عنه الأمور الثلاثة التي اجتمعت في الحديث المتقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر هنا رضي الله عنه القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، ذكر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وقد تقدم معنا في آيتين في قول إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقول يعقوب لا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط هو اليأس، القنوط من رحمة الله هو اليأس من روح الله، لكنه أشده، القنوط أشده وأعظمه، لأن اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى درجات، أشد ما يكون من ذلك هذه الدرجة وهي القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف وهي قول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم.
الثانية تفسير آية الحجر.
الثانية تفسير آية الحجر وهي قول الله تبارك وتعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله.
الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، والوعيد تقدم ما يدل على شدته في الآيات، في الآية التي ساقها الآية الأولى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي حديث ابن عباس وأثر ابن مسعود. نعم.
الرابعة شدة الوعيد في القنوط.
وشدة الوعيد في القنوط دل عليه الآية الثانية ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وأيضا حديث ابن عباس وأثر ابن مسعود رضي الله عنهما. نقف على كلام الإمام بن سعدي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله راجيا له راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجل المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد من خلقين رذيلين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته، فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان.
نعم، هذا كلام عظيم جدا جدير حقيقة بالتأمل حتى ندرك من خلاله المجالات التي نحتاج فيها إلى اجتماع الرجاء والخوف، فالرجاء والخوف مصاحب للمسلم عند فعله للطاعة إذا قام بعبادة من العبادات أيا كانت، ينبغي أن يجتمع فيها الرجاء والخوف، يعبد الله وهو يرجو رحمة الله وفي الوقت نفسه يخاف عذابه سبحانه وتعالى. إذا قدر أنه وقع في ذنب من الذنوب ينبغي أيضا أن يجتمع فيه الرجاء والخوف. إذا أذنب لا يقنط، بل عليه أن يتوب ويرجو أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبته، وفي الوقت نفسه عليه أن يخاف من عقوبة الذنب وسخط الله تبارك وتعالى عليه في فعله للذنوب. أيضا إذا أصيب بمصيبة وابتلي بنوع من البلاء ينبغي أيضا أن يجمع بين الرجاء والخوف، بحيث يرجو أن الله سبحانه وتعالى يكشف ضره ويزيل همه وغمه ويكشف الضر الذي أصابه، يرجو ذلك من الله حال مصابه، وأيضا يكون في الوقت نفسه يخشى على نفسه أن تجتمع عليه مصيبة الذنب وأيضا مصيبة عدم الرضا مثلا بقدر الله وقضائه أو نحو ذلك. فهذا الرجاء والخوف يحتاجه المسلم في أحوال كثيرة جدا، في الطاعة يحتاجه، في وقوعه في الذنب يحتاج إليه، أيضا في المصيبة والابتلاء الذي يبتلى به العبد يحتاج إليه، فهما عبوديتان عظيمتان يحتاج إليهما العبد في مقامات عظيمة. ثم ينبه رحمه الله تعالى أن هذا المقام يخشى على العبد فيه من خلقين رذيلين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف، أحدهما أن يستولي عليه الخوف بمعنى أن يسيطر الخوف على قلبه حتى يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله، حتى يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله، أو وهو الخلق الثاني أن يتمادى به الرجاء ويتجارى به الرجاء حتى يأمن من مكر الله، حتى يأمن من مكر الله. والسلامة من هذين الخلقين الرذيلين الجمع بين الرجاء والخوف بتوازن، وأن يكون مع المسلم في مقاماته كلها وأحواله جميعها راجيا رحمة الله تبارك وتعالى خائفا من عذابه. نعم.
قال رحمه الله: وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله، لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة، وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه.
نعم. هنا يبين رحمه الله تعالى أن القنوط من رحمة الله واليأس من روحه له سببان محذوران، أي يجب على العبد أن يكون في أشد الحذر منهما، وهما يتلخصان في جهل العبد بربه وإسرافه في ذنبه، إسرافه في الذنوب. جهل العبد بربه سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يحدثني أحد الأفاضل أنه دعا شخصا للإسلام فعدد له محاسن الدين، عدد له محاسن الدين الإسلامي فاقتنع الرجل تماما وأدرك جمال الدين وحسنه وبهاءه وما فيه من الخيرات والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة، أدرك ذلك تماما. لكن ماذا قال؟ قال أنا رجل مارست كذا وفعلت كذا، وأخذ يعدد جرائم وذنوب وأشياء كثيرة جدا على هذا الشخص الذي يعددها على هذا الذي يدعوه الإسلام، ويقول هذه الأوصاف التي اجتمعت في لا تجعلني أهلا أن أكون من أهل هذا الدين الجميل، من أهل هذا الدين الجميل الذي عددت محاسنه. أنا فعلت وفعلت. فأحيانا يسرف العبد على نفسه في المعاصي والذنوب، وتأتيه النفس والشيطان من جهة ويقنعه أن مثل هذه الذنوب لا يمكن أن تغفر ولا مجال فيها لنيل رحمة، فيجتمع فيه إسراف في الذنوب من جهة وجهل بعظيم غفران الله وتوبته قبوله لتوبة التائبين مهما كانت الذنوب من جهة أخرى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من الناس من يعيش حياته كلها من أولها إلى آخرها إلا قليلا منها على الكفر والصدود والإجرام وغير ذلك، وتتداركه الرحمة. ولهذا تجد من الناس من يتوب ويعود في أواخر عمره، مثل ما في الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في هذا المجلس ولعلنا أكثر الإخوة يذكر أن أحد الطلاب من إحدى الدول نقل لنا بشارة في درس الوالد حفظه الله بإسلام جدته وقد جاوزت 90 ولم تعش بعد إسلامها إلا أياما. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ولا يجوز للعبد أن يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله مهما كانت ذنوبه ومهما كان إسرافه في ذنبه. وتأمل كلام الشيخ الجميل الذي ختم به هذا السياق حيث يقول فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. ولهذا ينبغي على العبد الذي ابتلي بشيء من الإسراف على نفسه في الذنوب في اقتراف الخطايا في الآثام مهما كبرت ومهما عظمت أن يجتهد في التعرف على الله عز وجل بمعرفة أسماءه وصفاته وعظمته ورحمته ومغفرته، يزداد معرفة بالله ويقبل على الله ويجاهد نفسه ويتوب من ذنبه، ولا يستولي عليه الشيطان بيأس يحرمه من خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه، ويرى أن له عند الله المقامات العالية فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد.
فيما يتعلق بالأمن من مكر الله، بيّن رحمه الله تعالى أن له سببين مهلكين. الأول إعراض العبد عن الدين، إعراض العبد عن دين الله وغفلته عن معرفة الله وما له من حقوق على عباده سبحانه وتعالى، فيكون متماديا في التهاون والتقصير والتفريط، منهمكا في المحرمات، ويستولي عليه، والحالة هذه يستولي عليه الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، ويغتر بما آتاه الله مثلا من صحة أو عافية أو تجارة أو نحو ذلك. والسبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا، أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه، وهذا يكثر عند الطرقية من المتصوفة الذين يعبدون الله تبارك وتعالى بالجهل وبالبدع، ويأتي ببدع يعجب بها، إما أن يكون هو الذي اخترعها أو اخترعها له بعض أشياخه فيعجب بها، كأن مثلا يعتني بطريقة معينة من الذكر ويرى فيها أنها يترتب عليها أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب مهما كانت حال الإنسان. ولهذا بعضهم يستمسك ببعض البدع التي يزاورها فيحافظ عليها ثم يغتر ويأمن، فتجد مثلا يفرط في الفرائض ويفرط في الواجبات، يرتكب مثلا بعض المحرمات ويكون معجبا بذلك العمل، ويقول أنا مثلي ومن يقوم بمثل هذه الأعمال التي هو يمارسها وهي من البدع يظن أن هي التي تنجيه، فيكون معجبا بها مغترا بها ومفرطا في طاعات الله سبحانه وتعالى وعباداته، ويظن أن هذه البدعة التي يمارسها هي التي ينال بها الرحمة. انظر على سبيل المثال من يمارسون بدع الاحتفالات في مواسم معينة، يمارسونها نوعا من التقرب لله بتلك الاحتفالات، وفي المقابل يضيعون فرائض الدين وواجباته، وربما ارتكبوا حتى في نفس الاحتفالات أشياء محرمة وأعمال منكرة، ويصاب بعجب ببدعته التي هو عليها ويغتر بذلك فيأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يصف هؤلاء أنفسهم أو يصف بعضهم بعضا بأوصاف يجزمون فيها لبعض بالنجاة، بل يجزم بعضهم لبعض أشياخهم أن بيده أيضا نجاة الآخرين من غلو شنيع مفرط وصل إليه عدد من هؤلاء، فهذا يدخل في هذا الباب، وهو سبب من الأسباب التي توصل بعض الناس إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. إذن الأول يمارس المعاصي ويأمن مكر الله، والثاني يمارس البدع التي تبعد صاحبها عن الله تبارك وتعالى وأيضا يأمن من مكر الله، فهذان سببان مهلكان يوصلان العبد إلى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. وبهذا انتهت هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. نعم. نعم.
باقي ربع.
ناخذ بابا جديدا. أخشى أنه يضيق عنها الوقت.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول هذا السائل: أمي نصرانية، كيف أبدأ الدعوة معها؟
هذا سائل يقول: أمي نصرانية، كيف أبدأ دعوتي معها؟ دعوتك مع أمك تتلخص في أمرين عظيمين عليك أن تعتني بهما مع والدتك عناية دقيقة، وهما في واضحان في قصة أبي هريرة مع أمه وهي في صحيح مسلم. الأمر الأول أن تكثر من الدعاء لها بالهداية، ولا تستهن بأمر الدعاء، أكثر من الدعاء لها بالهداية، ولا سيما في صلاتك وخاصة في سجودك، وقبيل السلام من كل صلاة احرص على أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديها وأن يشرح صدرها للإسلام. وأيضا في الثلث الأخير من الليل وتتحرى ساعة الإجابة يوم الجمعة، الشاهد اعتني بالدعاء عناية دقيقة، وأنت تطمع وترجو من رب العالمين أن يشرح صدرها للهداية، لأن الهداية بيد الله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فتحرص على ذلك. وبهذه المناسبة ندعو الله عز وجل لأم هذا السائل ولجميع طلاب العلم الذين لهم إما أم أو أب أو أخ أو أخت أو غير ذلك، أن يمن عليهم بالهداية وأن يشرح صدورهم للإسلام، وأن يعين هؤلاء الطلاب على حسن الدعوة لهؤلاء الأقارب إلى دين الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثاني فهو الدعوة، الدعوة بلطف ورفق وتخير الأوقات المناسبة والأسلوب أيضا المناسب، مع الملاطفة بالهدية والمعاملة الحسنة والبر والإحسان ونحو ذلك، يأتني بهذه الأمور، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده، فهو جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: كيف أحصل حسن الخلق؟
تحسين الخلق أيضا يحتاج من العبد إلى أمور يعتني بها. الأول الدعاء، ولا سيما الأدعية المأثورة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونحو ذلك من الدعوات المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يحرص على الأدعية. الأمر الثاني عليه أن يقرأ كثيرا في الكتب التي ألفت في الآداب والأخلاق، ومن أحسنها وأوعبها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من كتب أهل العلم، فيقرأ في الكتب التي خصصت للكلام على الأخلاق والآداب. والأمر الثالث مجاهدة النفس على التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة والتخلي والبعد عن أضدادها من الأخلاق الرديئة السيئة. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فيجاهد نفسه. والأمر الرابع أن يتخير من الأصحاب والرفقاء من يعينونه على حسن الخلق، لأن الصاحب ساحب ومؤثر في جليسه، ولا بد كما قال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فيحرص على تخير الأصحاب والرفقاء الذين يتحلون بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة حتى تكون صحبته لهم عونا له على التحلي بالأخلاق والآداب. نعم.
يقول: ما هو أعظم الذنب بعد الشرك؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر في أحاديث عديدة، وفي كل منها يبدأ بالشرك بالله سبحانه وتعالى، لكنه كما أشرت سابقا يعني في كل مقام يعدد من الكبائر ما يتناسب مع المقام. فهنا سأله رجل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من والأمن من مكر الله. وفي حديث ابن مسعود قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور، فما زال يرددها صلوات الله وسلامه عليه. فذكر هنا في هذا الحديث عقب الإشراك بالله عقوق الوالدين، وعقوق الوالدين جاء في القرآن الكريم في مواضع عديدة ذكر حق الوالدين مقترنا بحق الله، مثل قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وحقوق الوالدين هو من أعظم حقوق العباد، لأن العباد لهم حقوق من أعظمها حق الوالدين. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر كتابه الأدب المفرد بباب بر الوالدين، لأن الوالدين هما أحق الناس بهذه المعاملة الطيبة والخلق الكريم الفاضل. فأعظم الذنوب هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ثم يليه أيضا أمهات الذنوب مثل القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا والسرقة. وهذه الذنوب الأربعة جاءت مجتمعة في أحاديث عديدة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. وفي الخطبة التي قالها عليه الصلاة والسلام عقب صلاة الكسوف ذكر هذه الذنوب الأربع، ذكر هذه الذنوب الأربع، ذكر الشرك وذكر القتل وذكر الزنا والسرقة. فهذه أمهات الذنوب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، لا شك أن الخوف والرجاء عملان قلبيان، لكن كيف أضبط بينهما؟ فهل يجوز لي أن أغلب جانب الخوف؟
الأصل أن يؤتى بهذين العملين القلبيين بتوازن دون أن يغلب أحدهما على الآخر. ومثل لهما أهل العلم بجناحي الطائر، فإذا كان يحرك جناحيه تحريكا متوازنا استتم طيرانه وحسن سيره، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران. فالأصل أن يكون الرجاء والخوف معه بتوازن، لكن يقول العلماء في بعض الحالات يغلب أحد الجانبين بما يحتاج إليه من مداوات لقلبه ومعالجة لنفسه. فمثلا إذا أقبلت نفسه أو بدأت تميل لشيء من الذنوب تحتاج في هذا المقام إلى أن تخوف وأن تذكر بالعقوبة وما عده الله سبحانه وتعالى لأهل هذه الذنوب، فيحرك الخوف في مثل هذه الحال حتى لا يندفع للمعاصي والذنوب. وفي اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان يقول العلماء يقوي في قلبه جانب الرجاء، جانب الرجاء رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الأصل أن يؤتى بهما بتوازن، إلا إذا كان ثم مقام يقتضي المعالجة يغلب أحدهما شيئا يسيرا بحيث يداوي ما وجد عنده من خلل أو تقصير. نعم.
يقول: أسرفت على نفسي في الكلام في أعراض بعض الدعاة المنتسبين إلى السنة، فماذا أفعل وأنتم تعلمون أن حقوق العباد لا يغفرها الله إلا بالاستحلال من أولئك الأشخاص، وأنا لا أتمكن من الوصول إليهم؟
الاستطالة في أعراض الناس سواء الدعاة أو غيرهم وقيعة وقدحا وطعنا وشتما وسبا وغير ذلك، هذا أيضا من الذنوب العظيمة. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه بغير حق. أربى الربا أي أشد الربا، بمعنى أن النيل من الأعراض أشد من الربا فيما يتعلق بالأموال، لأنه وصف عليه الصلاة والسلام الاستطالة في الأعراض بأنه أربى الربا أي أشد الربا، فهو أشد من الربا فيما يتعلق بالأموال. وبعض الناس يتورع عن الربا فيما يتعلق بالأموال ورعا عظيما، ولا يتورع عن الربا الذي هو أشد منه وهو الاستطالة في أعراض الآخرين والوقيعة فيها. فهذا مقام خطير وينبغي للعبد أن يصون نفسه عنه وأن ينزهها منه. وإذا كان ابتلي بشيء من ذلك ووقع في شيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما حصل منه من تفريط وتقصير. وفيما يتعلق بطلب العفو منهم وقول السائل إني لا أتمكن من ذلك، أهل العلم يقولون إن كان يترتب على إخبار من اقترضت عرضه أو اغتبته أو نحو ذلك يترتب على إخباره فساد ومضرة فلا تفعل ذلك، وإنما تخبره إجمالا وتطلب منه العفو إجمالا، تقول قصرت في حقك وأسأت إليك وأرجو المعذرة وأنت رجل يعني تحب العفو ومن هذا الكلام ونحوه، يطلب منه العفو دون أن يفصل له ما وقع منه، دون أن يفصل له ما وقع منه. وأيضا يبدل تلك الإساءات بأضدادها، فإذا كان يقع فيه ثلبا وانتقاصا بغير حق وبغير عدل فعليه أن يبدل ذلك بالثناء عليه وذكره بالخير في المجالس التي كان ينتقصه فيها ويذكره بالشر. لكن لا يلزم من الطلب المباشر منه بالعفو إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، إذا كان يترتب على ذلك مفسدة. نعم.
هذا يطلب فضيلتكم العلاج والنصيحة حيث ابتلي بالخوف من أن يتقدم أن يكون إماما أو أن يكون خطيبا.
الخوف الذي يتحدث عن هذا السائل يسمى الخوف الطبيعي، يسمى الخوف الطبيعي، لكن الخوف الطبيعي إذا تجاوز الحد دخل في حيز الذم، دخل في حيز الذم وربما يصل بالإنسان إلى نوع من الجبن الذي جاءت الشريعة بالتعوذ منه، والنبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ كثيرا من العجز ومن الجبن ومن البخل. فالخوف الطبيعي لا حرج على الإنسان فيه، خوفا مثلا من سبع أو خوفا من حية أو خوفا من عدو أو نحو ذلك، هذا لا شيء فيه ولا يؤثر على إيمان الشخص. لكن إن تجاوز هذا الخوف الطبيعي حده فإنه يصل إلى جانب مذموم جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه وهو الجبن. ومداواة ذلك أولا بالاستعاذة، التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن، ثم مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. وإذا كان مثلا يتهيأ أن يلقي خطبة يحضرها 1000، إذا كان يتهيب من إلقاء خطبة يحضرها 1000 أو أكثر يبدأ بكلمة يحضرها 10 ويتدرج مع نفسه مرانا لها حتى يذهب عنه ما يجده في مثل هذا المقام من خوف أو نحو ذلك. فالشاهد أن المران وتدريب النفس و الدعاء والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن، مثل هذه الأمور يستعين بالله جل وعلا ويذهب عنه هذا الذي يجد. نعم.
يقول حفظك الله ورعاك، نحن في بلد الموظف والمدرس في المدارس والجامعات يقع في الاختلاط مع الطالبات، فما توجيهكم لنا حفظك الله؟
الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية تحدث عن خطورة الاختلاط على الجنسين الذكور والإناث حديثا ينبغي الاطلاع عليه والوقوف على فوائده العظيمة وتنبيهاته المهمة التي يحتاج حقيقة أن يقف عليها المسلم حتى يكون على حذر من هذا الداء العضال، حتى إنه قال رحمه الله تعالى إن اختلاط الجنسين أصل كل بلية وشر، إنه أصل كل بلية وشر، بمعنى أن هذا الاختلاط يترتب عليه مفاسد وأضرار جسيمة وعظيمة جدا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يتعلق بالصلاة وفي المسجد خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، إبعادا للرجال عن النساء والنساء عن الرجال حتى في المسجد، حتى في المسجد، لأن اقتراب الجنسين واختلاطهما في المجالس العامة والمنتديات ونحو ذلك هذا يجر إلى مفاسد لا يعلم مداها وخطرها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يحرص الإنسان على البعد عن الاختلاط وتجنبه في نفسه وأهله وولده، ومن يتق الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذه الترجمة باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان عملين عظيمين من أعمال القلوب، ولا تزال الأبواب عنده رحمه الله متتالية فيما يتعلق بأعمال القلوب. مر معنا أولا المحبة، ثم الخوف، ثم التوكل، ثم هذه الترجمة في بيان عبوديتين عظيمتين من عبوديات القلب، وهما الرجاء والخوف: رجاء رحمة الله تبارك وتعالى، وخوف عقابه جل وعلا. وأتى بهما في باب واحد في هذه الترجمة، فذكر أولا قول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ثم ذكر قول الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالآية الأولى في الخوف، والآية الثانية في الرجاء، والترجمة معقودة لبيان هاتين العبوديتين العظيمتين، بل إنهما مع المحبة، وقد تقدمت في باب مستقل عند المصنف رحمه الله، تعد أركانا للتعبد، تعد أركانا للتعبد، لأن كل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون قائمة على أركان ثلاثة، وهي المحبة، وقد تقدمت عند المصنف رحمه الله تعالى في ترجمة مستقلة، والرجاء والخوف، وهما ما عقد له المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة. فالمحبة والرجاء والخوف أركان ثلاثة للتعبد، بمعنى أن كل عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان: تصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وتصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وهكذا في جميع الطاعات. قد جمع الله عز وجل هذه الأركان الثلاثة في قوله في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر جل وعلا في هذه الآية الأركان الثلاثة للتعبد، وجمعت هذه الأركان في فاتحة الكتاب، فإن قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، فيها المحبة، وقوله: الرحمن الرحيم، فيها الرجاء ويرجون رحمته، وقوله مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فيها الخوف، لأن القارئ إذا قرأ متدبرا ومتأملا في الآية الأولى يتحرك في قلبه الحب، لأن الحمد هو الثناء مع الحب، وإذا قرأ الرحمن الرحيم تحرك في قلبه الرجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا قرأ مالك يوم الدين تحرك في قلبه الخوف. وبهذه الثلاث، المحبة في قوله الحمد لله رب العالمين، والرجاء في قوله الرحمن الرحيم، والخوف في قوله مالك يوم الدين، بهذه الثلاث إياك نعبد، بهذه الثلاث إياك نعبد. فالعبودية ذكرت في سورة الفاتحة بعد أن أرسيت أركانها، بعد أن أرسيت أركانها، وهذا كله يبين لنا المكانة العظيمة والمنزلة العلية لهذه العبوديات، وهي من أعمال القلوب. والعبد بحاجة ماسة إلى أن يكون دائما وأبدا جامعا بين الرجاء والخوف، يحب الله سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله. ينبغي أن يكون العبد دائما جامعا بين الرجاء والخوف، وتكون فيه هاتان الخصلتان بتوازن واعتدال، لأنه إذا أعمل الخوف وأهمل الرجاء قنط من رحمة الله، وإذا أعمل الرجاء وأهمل الخوف يأس من رحمة الله، يأس أمن من مكر الله، أمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وكل من القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى كل منهما من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أدلة. ولهذا ينبغي أن يكون العبد دائما وأبدا راجيا خائفا، جامعا بين الرغبة والرهبة، والدين كله قائم على الرغبة والرهبة. ولهذا تجد آيات القرآن الكريم يذكر فيها الترغيب والترهيب، يذكر فيه آيات الخوف وآيات الرجاء، ومثل ذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من أفرد ذلك بالتصنيف في الترغيب والترهيب لكثرة ما جاء من ذلك عن رسول الله تبارك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتأتي أحاديث مرغبة كثيرة وأيضا أحاديث مرهبة. وينبغي على العبد أن تكون هذه حاله دائما وأبدا راجيا رحمة الله تبارك وتعالى، خائفا من عذابه. إن فرط في أحد هذين اختلت العبودية، إن فرط في أحد إحدى هاتين العبوديتين اختلت العبودية، لأنه إن فرط في الخوف أمن من مكر الله، إن فرط في الخوف أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وإن فرط في الرجاء قنط من رحمة الله. وينبغي على العبد دائما أن يكون جامعا بين الرجاء والخوف. ولهذا فإن هذه الترجمة عظيمة الشأن في باب التوحيد وكتاب التوحيد، وأهميتها بالغة فيما يتعلق بتحقيق توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد إنما يتحقق بتحقق هذه العبوديات. وكلما عظم إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى وعظمت معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأيضا المعرفة بنعمه وعطاياه وآلائه، والمعرفة بعقوباته التي أعدها لأهل الإعراض عن طريقه، إذا عظمت معرفة العبد بذلك كله وجد عنده الرجاء والخوف، واجتمعت فيه الرغبة والرهبة. فإذا هذه الترجمة عظيمة الشأن فيما يتعلق بالتوحيد وتحقيقه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. أفأمنوا مكر الله، والسياق الذي ورد فيه هذا الموضع سياق يتعلق بأهل القرى الذين أعرضوا عن دين الله وعن دعوة أنبياء الله تبارك وتعالى، واغتروا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من متع دنيوية وصحة وعافية ونحو ذلك، فازدادوا إعراضا. يقول الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء وشأنهم: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أي أن الإنسان إذا كان ممتعا بالصحة والمال والتجارة ونحو ذلك من متع الدنيا، يجب عليه أن يتنبه أن هذا العطاء، أن هذا العطاء وهذا المن من الله سبحانه وتعالى ليس دليلا على رضا الله عنه، ليس دليلا على رضا الله عنه ولا دليلا على محبته له، وإنما أعطاه ما أعطاه ابتلاء وامتحانا. مثلما أنه يبتلي بعض العباد بالفقر، فإنه يبتلي بعض العباد بالغنى والصحة والمال ونحو ذلك. فإعطاؤه جل وعلا لبعض عباده صحة ومالا وتجارة وثراء وغير ذلك، ليس ذلك دليل الإكرام والإنعام. وكذلك منعه لبعض عباده من صحة أو عافية أو غنى أو نحو ذلك ليس دليلا على أنه سبحانه وتعالى مثلا لا يحبه أو يعاقبه بمثل ذلك، ليس هذا هو المراد، وإنما كل ذلك ابتلاء وامتحان. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ماذا قال الله؟
كلا،
أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء، ليس الأمر كما يعتقد هؤلاء. فالذي يكرمه الله ويمده بالمال والعطاء والثراء وغير ذلك ليس ذلك دليلا على الإكرام، وكذلك من يمنعه ليس ذلك دليلا على البغض وقصد الإهانة. قال ربي أهانا، ليس الغرض ذلك. قال كلا، أي ليس الأمر كما يظنون، وإنما يعطي سبحانه وتعالى من شاء من عباده من المال والصحة ابتلاء وامتحانا، وأيضا يضيق على من شاء في ماله أو في صحته أو غير ذلك ابتلاء وامتحانا، كل منهما مبتلا ممتحن. فإذا هؤلاء اغتروا بالنعمة، أهل القرى اغتروا بالنعمة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياها وأمدهم بها، فتمادوا في طغيانهم، تمادوا في إعراضهم، فأمنوا من مكر ربهم، أمنوا من مكر ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله. والأمن مكر الله يكون في العبد عندما يكون في صحة وفي عافية وفي مال، ولا يزال متماديا في العصيان، متماديا في الطغيان، متماديا في الإعراض. وربما أيضا قالت له نفسه أو قال له الشيطان: هذه الصحة التي أوتيتها وهذا المال الذي أعطيته وهذا الثراء الذي منحته هذا دليل على محبة الله لك، لا يزال يعطيك. فيتمادى والعياذ بالله في طغيانه، آمنا من مكر الله، آمنا من مكر الله سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يكون بهذه الصفة آمنا من مكر الله عز وجل إلا من كان من أهل الخسران والحرمان في الدنيا والآخرة. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا يفيد أن الأمن من مكر الله خسران وحرمان من خيرات الدنيا والآخرة. ومفهوم المخالفة لذلك أن ضد ذلك سبيل خير العبد وفلاحه ورفعته عندما يكون يقظا متنبها لا تغره الدنيا ولا تفتنه متعها، بل لا يزال محافظا على طاعة ربه مقبلا على أوامره سبحانه وتعالى. قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون. ومن المكر الذي دلت عليه الآية مكر الله بالعبد أن يمده بالنعم وهو لا يزال متماديا في العصيان استدراجا له، استدراجا له سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ تنتهي دنياه وتنقضي حياته وهو مغتر بهذه المتع والدنيا التي فتحت عليه، فيموت والعياذ بالله على الصدود والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، فيكون من الخاسرين. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقائل هو خليل الرحمن فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه عندما جاءته الملائكة تبشره على كبر سنه بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. مثل ذلك قول يعقوب عليه السلام لبني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حذرهم من اليأس من روح الله تبارك وتعالى. وإبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه يقول في هذا المقام العظيم فيما ذكره الله عنه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يكون الإنسان بهذه الصفة قانطا من رحمة الله إلا إذا ضل طريق الصواب وأخطأ الجادة السوية وانحرف عنها. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إلا من ضل عن صراط الله المستقيم، بمعنى أن من كان على الصراط لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي التنبه هنا أن عدم القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون مصاحبا له طاعة لله، ينبغي أن يكون مصاحبا له طاعة لله وسيرا على صراطه المستقيم، فيجمع بين الطاعة والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه مع اجتماع هذا الخير فيه يكون راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى خائفا أيضا من عذاب الله عز وجل. أما من سواه فإنه يشتط به الانحراف إلى إحدى ناحيتين، إما قنوط من الرحمة أو أمن من المكر، إما قنوط من الرحمة أو أمن من مكر الله تبارك وتعالى. وكل من هذين المسلكين من عظائم الذنوب وكبائر الآثام كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله.
ثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، أي سأله رجل عن الكبائر ما هي، فعدد صلوات الله وسلامه عليه هذه الكبائر الثلاث: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، عدد عليه الصلاة والسلام هذه الكبائر الثلاث. وعده لها ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، فالكبائر ليست ثلاثا ولا سبعا، بل كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إلى السبعين أقرب أو إلى السبعمائة أقرب. الكبائر كثيرة، الكبائر التي ذكرت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة، فهذا ليس من باب الحصر، لكن تنبيها لهذا السائل إلى هذه الكبائر الثلاث العظيمة. ولعله عليه الصلاة والسلام في كل مرة يجيب فيها عن الكبائر يجيب السائل بما يراه متناسبا مع المقام، بما يراه صلوات الله وسلامه عليه بما متناسبا مع المقام أو الحال التي سئل فيها صلوات الله وسلامه عليه. سأله رجل عن الكبائر فقال الشرك بالله، وهذا أكبر الكبائر وأعظمها على الإطلاق، فهو أظلم الظلم وأكبر الجرم، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك بالله تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى، كان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يطلب المدد والعون من غير الله أو نحو ذلك من العبادات، فكل صرف للعبادة لغير الله شرك بالله ناقل من الملة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال واليأس من روح الله، عده صلوات الله وسلامه عليه من كبائر الذنوب. واليأس من روح الله، اليأس من روح الله تبارك وتعالى هو أن يبلغ الحال بقلب المسلم أو قلب الإنسان إلى أن ييأس، يصاب بإياس من الرحمة. وهذا الإياس من رحمة الله تبارك وتعالى وجوده في القلب له أسباب، منها أن يتراكم أو تتراكم على العبد الذنوب، تتراكم عليه وتتكاثر الآثام، فيبلغ به الحال من الظن أن مثل هذه الجرائم بهذا الحجم وبهذا القدر وبهذه الكثرة لا مجال لغفرانها، فيكون يائسا من رحمة الله تبارك وتعالى. أو يكون على غير معرفة بالله وأسماءه ورحمته وعفوه وغفرانه وتوبته وقبوله لتوبة التائبين مهما بلغت الذنوب ومهما كبرت الآثام، فييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فاليأس من رحمة الله أو من روح الله جل وعلا له أسباب عديدة، وأعظم ما يكون في ذلك تمادي العبد في العصيان مع الجهل بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ورحمته جل وعلا التي وسعت كل شيء. قال والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله تبارك وتعالى، والأمن من مكر الله يكون بتمادي الإنسان في المعاصي وهو في الوقت نفسه آمن من العقوبة، آمن من حلول عقوبة الله تبارك وتعالى به، فيتمادى في عصيانه و لا تزال نعم الله عليه تتوالى، وهو لا يزال أيضا في صدوده وإعراضه وإقباله على العصيان آمنا من مكر الله جل وعلا. وكل من اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، كما هو واضح في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
ثم أورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فجمع رضي الله عنه الأمور الثلاثة التي اجتمعت في الحديث المتقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر هنا رضي الله عنه القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، ذكر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وقد تقدم معنا في آيتين في قول إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقول يعقوب لا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط هو اليأس، القنوط من رحمة الله هو اليأس من روح الله، لكنه أشده، القنوط أشده وأعظمه، لأن اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى درجات، أشد ما يكون من ذلك هذه الدرجة وهي القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف، وهي قول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم.
الثانية تفسير آية الحجر.
الثانية تفسير آية الحجر، وهي قول الله تبارك وتعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
الثالثة شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله.
الثالثة شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله، والوعيد تقدم ما يدل على شدته في الآيات، في الآية التي ساقها الآية الأولى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي حديث ابن عباس وأثر ابن مسعود. نعم.
الرابعة شدة الوعيد في القنوط.
وشدة الوعيد في القنوط دل عليه الآية الثانية ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وأيضا حديث ابن عباس وأثر ابن مسعود رضي الله عنهما. نقف على كلام الإمام بن سعدي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجل المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد من خلقين رذيلين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته، فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان.
نعم، هذا كلام عظيم جدا جدير حقيقة بالتأمل حتى ندرك من خلاله المجالات التي نحتاج فيها إلى اجتماع الرجاء والخوف، فالرجاء والخوف مصاحب للمسلم عند فعله للطاعة إذا قام بعبادة من العبادات أيا كانت، ينبغي أن يجتمع فيها الرجاء والخوف، يعبد الله وهو يرجو رحمة الله وفي الوقت نفسه يخاف عذابه سبحانه وتعالى. إذا قدر أنه وقع في ذنب من الذنوب ينبغي أيضا أن يجتمع فيه الرجاء والخوف. إذا أذنب لا يقنط، بل عليه أن يتوب ويرجو أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبته، وفي الوقت نفسه عليه أن يخاف من عقوبة الذنب وسخط الله تبارك وتعالى عليه في فعله للذنوب. أيضا إذا أصيب بمصيبة وابتلي بنوع من البلاء ينبغي أيضا أن يجمع بين الرجاء والخوف، بحيث يرجو أن الله سبحانه وتعالى يكشف ضره ويزيل همه وغمه ويكشف الضر الذي أصابه، يرجو ذلك من الله حال مصابه، وأيضا يكون في الوقت نفسه يخشى على نفسه أن تجتمع عليه مصيبة الذنب وأيضا مصيبة عدم الرضا مثلا بقدر الله وقضائه أو نحو ذلك. فهذا الرجاء والخوف يحتاجه المسلم في أحوال كثيرة جدا، في الطاعة يحتاجه، في وقوعه في الذنب يحتاج إليه، أيضا في المصيبة والابتلاء الذي يبتلى به العبد يحتاج إليه، فهما عبوديتان عظيمتان يحتاج إليهما العبد في مقامات عظيمة. ثم ينبه رحمه الله تعالى أن هذا المقام يخشى على العبد فيه من خلقين رذيلين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف، أحدهما أن يستولي عليه الخوف بمعنى أن يسيطر الخوف على قلبه حتى يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله، حتى يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله، أو وهو الخلق الثاني أن يتمادى به الرجاء ويتجارى به الرجاء حتى يأمن من مكر الله، حتى يأمن من مكر الله. والسلامة من هذين الخلقين الرذيلين الجمع بين الرجاء والخوف بالتوازن، وأن يكون مع المسلم في مقاماته كلها وأحواله جميعها راجيا رحمة الله تبارك وتعالى خائفا من عذابه. نعم.
قال رحمه الله: وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة، وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه.
نعم. هنا يبين رحمه الله تعالى أن القنوط من رحمة الله واليأس من روحه له سببان محذوران، أي يجب على العبد أن يكون في أشد الحذر منهما، وهما يتلخصان في جهل العبد بربه وإسرافه في ذنبه، إسرافه في الذنوب. جهل العبد بربه سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يحدثني أحد الأفاضل أنه دعا شخصا للإسلام فعدد له محاسن الدين، عدد له محاسن الدين الإسلامي، فاقتنع الرجل تماما وأدرك جمال الدين وحسنه وبهاءه وما فيه من الخيرات والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة، أدرك ذلك تماما. لكن ماذا قال؟ قال: أنا رجل مارست كذا وفعلت كذا، وأخذ يعدد جرائم وذنوب وأشياء كثيرة جدا على هذا الشخص الذي يعددها على هذا الذي يدعوه الإسلام، ويقول: هذه الأوصاف التي اجتمعت في لا تجعلني أهلا أن أكون من أهل هذا الدين الجميل، من أهل هذا الدين الجميل الذي عددت محاسنه، أنا فعلت وفعلت. فأحيانا يسرف العبد على نفسه في المعاصي والذنوب، وتأتيه النفس والشيطان من جهة ويقنعه أن مثل هذه الذنوب لا يمكن أن تغفر ولا مجال فيها لنيل رحمة، فيجتمع فيه إسراف في الذنوب من جهة وجهل بعظيم غفران الله وتوبته، قبوله لتوبة التائبين مهما كانت الذنوب، من جهة أخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من الناس من يعيش حياته كلها من أولها إلى آخرها إلا قليلا منها على الكفر والصدود والإجرام وغير ذلك، وتتداركه الرحمة. ولهذا تجد من الناس من يتوب ويعود في أواخر عمره، مثل ما في الحديث: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في هذا المجلس، ولعل أكثر الإخوة يذكر، أن أحد الطلاب من إحدى الدول نقل لنا بشارة في درس الوالد حفظه الله بإسلام جدته وقد جاوزت 90، ولم تعش بعد إسلامها إلا أياما. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ولا يجوز للعبد أن يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله مهما كانت ذنوبه ومهما كان إسرافه في ذنبه. وتأمل كلام الشيخ الجميل الذي ختم به هذا السياق، حيث يقول: فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه، وإلى رحمته وجوده وكرمه. ولهذا ينبغي على العبد الذي ابتلي بشيء من الإسراف على نفسه في الذنوب، في اقتراف الخطايا، في الآثام مهما كبرت ومهما عظمت، أن يجتهد في التعرف على الله عز وجل بمعرفة أسماءه وصفاته وعظمته ورحمته ومغفرته، يزداد معرفة بالله ويقبل على الله ويجاهد نفسه ويتوب من ذنبه، ولا يستولي عليه الشيطان بيأس يحرمه من خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه، ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافات هذه الأمور للتوحيد.
فيما يتعلق بالأمن من مكر الله، بين رحمه الله تعالى أن له سببين مهلكين. الأول إعراض العبد عن الدين، إعراض العبد عن دين الله وغفلته عن معرفة الله وما له من حقوق على عباده سبحانه وتعالى، فيكون متماديا في التهاون والتقصير والتفريط، منهمكا في المحرمات، ويستولي عليه، والحالة هذه يستولي عليه الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، ويغتر بما آتاه الله مثلا من صحة أو عافية أو تجارة أو نحو ذلك. والسبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا، أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه، وهذا يكثر عند الطرقية من المتصوفة الذين يعبدون الله تبارك وتعالى بالجهل وبالبدع، ويأتي ببدع يعجب بها، إما أن يكون هو الذي اخترعها أو اخترعها له بعض أشياخه فيعجب بها، كأن مثلا يعتني بطريقة معينة من الذكر ويرى فيها أنها يترتب عليها أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب مهما كانت حال الإنسان. ولهذا بعضهم يستمسك ببعض البدع التي يزاورها فيحافظ عليها ثم يغتر ويأمن، فتجد مثلا يفرط في الفرائض ويفرط في الواجبات، يرتكب مثلا بعض المحرمات ويكون معجبا بذلك العمل، ويقول أنا مثلي ومن يقوم بمثل هذه الأعمال التي هو يمارسها وهي من البدع يظن أنها هي التي تنجيه، فيكون معجبا بها مغترا بها ومفرطا في طاعات الله سبحانه وتعالى وعباداته، ويظن أن هذه البدعة التي يمارسها هي التي ينال بها الرحمة. انظر على سبيل المثال من يمارسون بدع الاحتفالات في مواسم معينة، يمارسونها نوعا من التقرب لله بتلك الاحتفالات، وفي المقابل يضيعون فرائض الدين وواجباته، وربما ارتكبوا حتى في نفس الاحتفالات أشياء محرمة وأعمال منكرة، ويصاب بعجب ببدعته التي هو عليها ويغتر بذلك فيأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يصف هؤلاء أنفسهم أو يصف بعضهم بعضا بأوصاف يجزمون فيها لبعض بالنجاة، بل يجزم بعضهم لبعض أشياخهم أن بيده أيضا نجاة الآخرين من غلو شنيع مفرط وصل إليه عدد من هؤلاء، فهذا يدخل في هذا الباب، وهو سبب من الأسباب التي توصل بعض الناس إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. إذن الأول يمارس المعاصي ويأمن من مكر الله، والثاني يمارس البدع التي تبعد صاحبها عن الله تبارك وتعالى وأيضا يأمن من مكر الله، فهذان سببان مهلكان يوصلان العبد إلى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. وبهذا انتهت هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. نعم. نعم.
باقي ربع.
ناخذ بابا جديدا. أخشى أنه يضيق عنها الوقت.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول هذا السائل: أمي نصرانية، كيف أبدأ الدعوة معها؟
هذا سائل يقول: أمي نصرانية، كيف أبدأ دعوتي معها؟ دعوتك مع أمك تتلخص في أمرين عظيمين عليك أن تعتني بهما مع والدتك عناية دقيقة، وهما في واضحان في قصة أبي هريرة مع أمه وهي في صحيح مسلم. الأمر الأول أن تكثر من الدعاء لها بالهداية، ولا تستهن بأمر الدعاء، أكثر من الدعاء لها بالهداية، ولا سيما في صلاتك وخاصة في سجودك، وقبيل السلام من كل صلاة احرص على أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديها وأن يشرح صدرها للإسلام. وأيضا في الثلث الأخير من الليل وتتحرى ساعة الإجابة يوم الجمعة، الشاهد اعتني بالدعاء عناية دقيقة، وأنت تطمع وترجو من رب العالمين أن يشرح صدرها للهداية، لأن الهداية بيد الله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فتحرص على ذلك. وبهذه المناسبة ندعو الله عز وجل لأم هذا السائل ولجميع طلاب العلم الذين لهم إما أم أو أب أو أخ أو أخت أو غير ذلك، أن يمن عليهم بالهداية وأن يشرح صدورهم للإسلام، وأن يعين هؤلاء الطلاب على حسن الدعوة لهؤلاء الأقارب إلى دين الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثاني فهو الدعوة، الدعوة بلطف ورفق وتخير الأوقات المناسبة والأسلوب أيضا المناسب، مع الملاطفة بالهدية والمعاملة الحسنة والبر والإحسان ونحو ذلك، يأتني بهذه الأمور، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده، فهو جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: كيف أحصل حسن الخلق؟
تحسين الخلق أيضا يحتاج من العبد إلى أمور يعتني بها. الأول الدعاء، ولا سيما الأدعية المأثورة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونحو ذلك من الدعوات المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يحرص على الأدعية. الأمر الثاني عليه أن يقرأ كثيرا في الكتب التي ألفت في الآداب والأخلاق، ومن أحسنها وأوعبها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من كتب أهل العلم، فيقرأ في الكتب التي خصصت للكلام على الأخلاق والآداب. والأمر الثالث مجاهدة النفس على التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة والتخلي والبعد عن أضدادها من الأخلاق الرديئة السيئة. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فيجاهد نفسه. والأمر الرابع أن يتخير من الأصحاب والرفقاء من يعينونه على حسن الخلق، لأن الصاحب ساحب ومؤثر في جليسه، ولا بد كما قال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فيحرص على تخير الأصحاب والرفقاء الذين يتحلون بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة حتى تكون صحبته لهم عونا له على التحلي بالأخلاق والآداب. نعم.
يقول: ما هو أعظم الذنب بعد الشرك؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر في أحاديث عديدة، وفي كل منها يبدأ بالشرك بالله سبحانه وتعالى، لكنه كما أشرت سابقا يعني في كل مقام يعدد من الكبائر ما يتناسب مع المقام. فهنا سأله رجل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من والأمن من مكر الله. وفي حديث ابن مسعود قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور، فما زال يرددها صلوات الله وسلامه عليه. فذكر هنا في هذا الحديث عقب الإشراك بالله عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين جاء في القرآن الكريم في مواضع عديدة ذكر حق الوالدين مقترنا بحق الله، مثل قول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وحقوق الوالدين هو من أعظم حقوق العباد، لأن العباد لهم حقوق من أعظمها حق الوالدين. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر كتابه الأدب المفرد بباب بر الوالدين، لأن الوالدين هما أحق الناس بهذه المعاملة الطيبة والخلق الكريم الفاضل. فأعظم الذنوب هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ثم يليه أيضا أمهات الذنوب مثل القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا والسرقة. وهذه الذنوب الأربعة جاءت مجتمعة في أحاديث عديدة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. وفي الخطبة التي قالها عليه الصلاة والسلام عقب صلاة الكسوف ذكر هذه الذنوب الأربع، ذكر هذه الذنوب الأربع، ذكر الشرك وذكر القتل وذكر الزنا والسرقة. فهذه أمهات الذنوب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، لا شك أن الخوف والرجاء عملان قلبيان، لكن كيف أضبط بينهما؟ فهل يجوز لي أن أغلب جانب الخوف؟
الأصل أن يؤتى بهذين العملين القلبيين بتوازن دون أن يغلب أحدهما على الآخر. ومثل لهما أهل العلم بجناحي الطائر، فإذا كان يحرك جناحيه تحريكا متوازنا استتم طيرانه وحسن سيره، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران. فالأصل أن يكون الرجاء والخوف معه بتوازن، لكن يقول العلماء في بعض الحالات يغلب أحد الجانبين بما يحتاج إليه من مداوات لقلبه ومعالجة لنفسه. فمثلا إذا أقبلت نفسه أو بدأت تميل لشيء من الذنوب تحتاج في هذا المقام إلى أن تخوف وأن تذكر بالعقوبة وما عده الله سبحانه وتعالى لأهل هذه الذنوب، فيحرك الخوف في مثل هذه الحال حتى لا يندفع للمعاصي والذنوب. وفي اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان يقول العلماء يقوي في قلبه جانب الرجاء، جانب الرجاء رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الأصل أن يؤتى بهما بتوازن، إلا إذا كان ثم مقام يقتضي المعالجة يغلب أحدهما شيئا يسيرا بحيث يداوي ما وجد عنده من خلل أو تقصير. نعم.
يقول: أسرفت على نفسي في الكلام في أعراض بعض الدعاة المنتسبين إلى السنة، فماذا أفعل وأنتم تعلمون أن حقوق العباد لا يغفرها الله إلا بالاستحلال من أولئك الأشخاص، وأنا لا أتمكن من الوصول إليهم؟
الاستطالة في أعراض الناس سواء الدعاة أو غيرهم وقيعة وقدحا وطعنا وشتما وسبا وغير ذلك، هذا أيضا من الذنوب العظيمة. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه بغير حق. أربى الربا أي أشد الربا، بمعنى أن النيل من الأعراض أشد من الربا فيما يتعلق بالأموال، لأنه وصف عليه الصلاة والسلام الاستطالة في الأعراض بأنه أربى الربا أي أشد الربا، فهو أشد من الربا فيما يتعلق بالأموال. وبعض الناس يتورع عن الربا فيما يتعلق بالأموال ورعا عظيما، ولا يتورع عن الربا الذي هو أشد منه وهو الاستطالة في أعراض الآخرين والوقيعة فيها. فهذا مقام خطير وينبغي للعبد أن يصون نفسه عنه وأن ينزهها منه. وإذا كان ابتلي بشيء من ذلك ووقع في شيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما حصل منه من تفريط وتقصير. وفيما يتعلق بطلب العفو منهم وقول السائل إني لا أتمكن من ذلك، أهل العلم يقولون إن كان يترتب على إخباري من اقترضت عرضه أو اغتبته أو نحو ذلك يترتب على إخباره فساد ومضرة فلا تفعل ذلك، وإنما تخبره إجمالا وتطلب منه العفو إجمالا، تقول قصرت في حقك وأسأت إليك وأرجو المعذرة وأنت رجل يعني تحب العفو ومن هذا الكلام ونحوه، يطلب منه العفو دون أن يفصل له ما وقع منه، دون أن يفصل له ما وقع منه. وأيضا يبدل تلك الإساءات بأضدادها، فإذا كان يقع فيه ثلبا وانتقاصا بغير حق وبغير عدل فعليه أن يبدل ذلك بالثناء عليه وذكره بالخير في المجالس التي كان ينتقصه فيها ويذكره بالشر. لكن لا يلزم من الطلب المباشر منه بالعفو إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، إذا كان يترتب على ذلك مفسدة. نعم.
هذا يطلب فضيلتكم العلاج والنصيحة حيث ابتلي بالخوف من أن يتقدم أن يكون إماما أو أن يكون خطيبا.
الخوف الذي يتحدث عنه هذا السائل يسمى الخوف الطبيعي، يسمى الخوف الطبيعي، لكن الخوف الطبيعي إذا تجاوز الحد دخل في حيز الذم، دخل في حيز الذم وربما يصل بالإنسان إلى نوع من الجبن الذي جاءت الشريعة بالتعوذ منه. والنبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ كثيرا من العجز ومن الجبن ومن البخل. فالخوف الطبيعي لا حرج على الإنسان فيه، خوفا مثلا من سبع أو خوفا من حية أو خوفا من عدو أو نحو ذلك، هذا لا شيء فيه ولا يؤثر على إيمان الشخص. لكن إن تجاوز هذا الخوف الطبيعي حده ف فإنه يصل إلى جانب مذموم جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه وهو الجبن. ومداواة ذلك أولا بالاستعاذة، التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن، ثم مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. وإذا كان مثلا يتهيأ أن يلقي خطبة يحضرها 1000، إذا كان يتهيب من إلقاء خطبة يحضرها 1000 أو أكثر يبدأ بكلمة يحضرها 10 ويتدرج مع نفسه مرانا لها حتى يذهب عنه ما يجده في مثل هذا المقام من خوف أو نحو ذلك. فالشاهد أن المران وتدريب النفس و الدعاء والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن، مثل هذه الأمور يستعين بالله جل وعلا ويذهب عنه هذا الذي يجد. نعم.
يقول حفظك الله ورعاك، نحن في بلد الموظف والمدرس في المدارس والجامعات يقع في الاختلاط مع الطالبات، فما توجيهكم لنا حفظك الله؟
الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية تحدث عن خطورة الاختلاط على الجنسين الذكور والإناث حديثا ينبغي الاطلاع عليه والوقوف على فوائده العظيمة وتنبيهاته المهمة التي يحتاج حقيقة أن يقف عليها المسلم حتى يكون على حذر من هذا الداء العضال. حتى إنه قال رحمه الله تعالى: إن اختلاط الجنسين أصل كل بلية وشر. إنه أصل كل بلية وشر، بمعنى أن هذا الاختلاط يترتب عليه مفاسد وأضرار جسيمة وعظيمة جدا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يتعلق بالصلاة وفي المسجد: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، إبعادا للرجال عن النساء والنساء عن الرجال حتى في المسجد، حتى في المسجد، لأن اقتراب الجنسين واختلاطهما في المجالس العامة والمنتديات ونحو ذلك هذا يجر إلى مفاسد لا يعلم مداها وخطرها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يحرص الإنسان على البعد عن الاختلاط وتجنبه في نفسه وأهله وولده، ومن يتق الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.